وسط الشهر فترى التقهقر وترى جماعة التراويح قد قلت وقل من يقرأ القرآن، فأردت أن أجحر الهمم لتواصل العمل للقمم إلى آخر رمضان بكلمة بعنوان كنوز رمضان، وقد ألقيت مثل هذه الكلمة في العام الماضي واقترحت أن تكون سلسلة في كل سنة كلمة بهذا العنوان، وهذه حينئذ السلسلة الثانية من هذه الكلمة التي أسأل الله أن يجعلها كلمة مباركة كنوز رمضان. عباد الله، إن مما ينبغي أن تستحضروا عند صيامكم هذا الشهر وقيامكم التراويح وما جاء في هذا الشهر من فضائل كسلسلة الشياطين وتفتح وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب الجحيم ومنادي منادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدبر، أن تستحضروا شكر الله وحمده أنه جعل لنا مواسم خير نتربى فيها على الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى القنوت لله، كما قال الله في حق مريم: نعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي، القنوت هو دوام الطاعة، فإذا إذا أردت أن تقتدي بمريم التي أثنى الله عليها في القرآن أو أمرها بأن تقنت، إذا أردت أن تقتدي بعملها نعم وبأمر الله لها، عليك أن تستوعب معنى القنوت في قوله يا مريم اقنتي لربك. اقنتي معناها داومي على الطاعة، فينبغي للمرأة ألا تنثني عن طاعة الله، فيأتي الربع الأول ثم النصف وإذا بها تقهقرت، وكذلك الرجل، لأن الله ما أنزل القرآن عبثا، أنزله لنتدبر ونعمل به، فلنتدبر قولي يا مريم اقنتي. الخطاب هذا موجه لمريم خاصة ولا نحن الأمة تبع لهذا الخطاب؟ نحن تبع لهذا الخطاب، وإلا ما فائدة أنه أنزل القرآن على محمد وقد أمرنا باتباعه؟ ما فائدة هذه الآية يا مريم اقنتي؟ لو كان شرع مستقل لهم في قول يا مريم اقنتي لما كان هناك حاجة. نعم، أن نتدبر هذه الآية، وما جاء يعني دليل خصوصية لمريم، فإذا ينسحب الحكم في القنوت ودوام الطاعة علينا، فنقول معشر الصائمين اقنتوا لربكم، أديموا قراءة القرآن، أديموا صلاة التراويح حتى آخر يوم، أديموا تدبر القرآن، أديموا الصدقات في رمضان. نعم، فإن في أيام معدودة سرعان ما تنقضي، ولكن هل عبادة الله وطاعته مواسم في رمضان وحسب؟ رمضان شهر للدرب على الطاعة، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا بد أن تديم الطاعة حتى تتوفى ولا تعرف مواسم تطيع الله فيها ثم تتقهقر، أو تقسم شهر رمضان قسم تتحمس وتقبل وقسم تفتر. كلا، بل تديم الطاعة يا مريم اقنتي، أي داومي على طاعة ربك. ولذلك جاء في الحديث أفضل الصلاة طول قنوت، فإذا كنت تصلي مثلا وحدك في المنزل قمت آخر الليل في رمضان وقد صليت مع الإمام التراويح وقد أوترت، فيجوز أن تقوم بالشفع، فحينئذ أفضل الصلاة أن تطول القراءة، يعني وانت قائم تقرأ 10 صفحات من القرآن، 100 آية وانت قائم، هذا أفضل من تقرأ 3 آيات تسجد. نعم، وإنما صرنا في هذا المسجد نقصر صلاة التراويح مراعاة لمن يحضر من التجار وممن له عمل، ورأينا حاجات الناس، وإلا فأفضل الصلاة أن تطول القراءة وانت قائم. فكلما طولت القراءة وانت قائم كان أفضل في صلاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول قنوت، يعني طول قراءة. فإذا عجزت وكسلت فاجلس، فالنبي ثبت أنه بعد الوتر صلى جالسا ركعتين. اجلس صلي من الساعة 3 للساعة 4 و 15 دقيقة ثم تسحر. كم هذه الساعة 3؟ يعني ساعة تقريبا 20 دقيقة وانت جالس ركعتين تصلي. خذ المصحف في يدك واقرأ صفحة 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 40 دقيقة، مرة ثانية نصف ساعة، اقترب السحور تسحر وذهب لصلاة الفجر. المقصود أن طول قراءة، نعم طول القراءة في الصلاة لها فضل. فلنتخير في مجلسنا هذا من كنوز رمضان أحسن ما نعلمه، أو من أحسن ما لا نعلمه، فليكن حينئذ أول كنز من كنوز رمضان الذي نجنيها أن يكون في نفسك، أن تكون في نفسك مستحضر وأنت في نهار رمضان لمعنى الصوم وأنك صائم. فإن البعض يأتيه اليوم الأول مستحضر ثم ينقلب الأمر كأنه عادة، يصبح ناسي لصومه، تصبح المرأة في بيتها كما نسمع، كما نسمع ويبلغنا تصيح على عيالها صياح شديد وهي صائمة في المطبخ، نعم، وتدعو على أولادها وهي في المطبخ لأنهم شغبوا في المنزل. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل. الجهل هو الصياح، وفعل أهل السفة، فلا ينبغي الصياح للصائم، ينبغي الصائم أن يكون وقور. ولا تدعو المرأة على أولادها فإنها قد يستجاب لها فيهلك أولادها. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم. نسمع الكثير من النساء من الرجال ربما يقول عند الغضب الله يأخذني وريحني، أعوذ بالله، هذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا إيش أموالكم. لا توافق ساعة من عند الله لا يرد فيها الدعاء فيستجيب. كم من مرأة قالت جعلك ما ترجع لولدها ثم دهس في سيارة وما رجع البيت، مات، توفي لأنها دعت عليه. إذن رمضان من كنوزه أن يعلمك الصبر لتنال التقوى، فاحبس نفسك حتى تنال هذا الكنز وتصبح تقيا بعد رمضان. الكنز العظيم أن تستحضر صومك وآداب صومك، وليس الصوم فقط، آداب الصوم، بأن لا يصوم بطنك، يصوم سمعك وبصرك ولسانك عن اللغو في الحرام وعن النظر في الحرام، فحينئذ تنال الكنز الأعظم من الصيام وهو التقوى. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أريد منكم يعني يا عبادي التقوى، ليس تجويعكم والعطش الذي يحصل لكم وأريد بذلك أن أعذبكم، بل رحمة بكم وهو حصول التقوى لكم. فإذا لمن أراد أن يحصل على التقوى فليحافظ على صومه بأن لا يتكلم في صومه فيما لا يعنيه، أن يتأدب في خطابه ويميز، يخاطب من وهو صائم، يخاطب أمه فبكل توقير وأدب وقل لهما قولا كريما، يخاطب أباه بكل توقير وأدب، يخاطب ولده، الأصل الولد من الناس، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، فالولد من الناس، فليس معنى أنك أب لهذا الولد أن تهينه وأن تسبه في كل حال إذا خالفك وتزجره وتضربه، هذا من الناس ولدك ورحم لك فتلطف به. فإنك إذا فعلت فجوة بينك وبينه بالسب والشتم شرد عنك إلى الأرذال إلى الشريرين فما عاد يسمع منك، فحينئذ قد يلقى حتفه ويهلك بسببك أنت، خاصة في هذا الزمان سيقع أعوان على الشر كثير، الولد والبنت، فتلطف مع ابنتك وتلطف مع ولدك واستمر قلوبهم. نعم، وعامل الولد ولو كان صغيرا كأنه رجل، كما قال النبي لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، إذا استعن فاستعن بالله. إذن عليك أن تراعي خطابك وأنت صائم، من جهة أن لا تتكلم فيما لا يعنيك، تعرض عن مجالس اللغو، أن لا تتكلم بغيبة ولا بنميمة، وأن تكثر من الذكر وأنت صائم، وأفضل الذكر قراءة القرآن، وأن تدعو عند الإفطار. الكنز الثاني إذن من كنوز رمضان الدعاء عند الإفطار، فإن الدعاء عند الإفطار مستجاب، فللصائم دعوة عند فطره ما ترد إن شاء الله. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو عند فطره، فلا تنسى الدعاء عند الفطر. والسبب في استجابة الدعاء عند الفطر أن الصوم محبوب إلى الله، وخاصة إذا كان فريضة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سن النسائي من حديث أبي أمامة: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال: الله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي ونجي به. فبعد أن حصلت هذا الثواب وتأدبت بأدب الصيام في نهار رمضان، فلم تسبل ثوبك، لم تحلق لحيتك، لم تشرب الدخان، لم تفطر إلى أن قاربت الغروب، فهنا الثمرة، فتكون قد تخرفت إلى الله قربة عظيمة، لأن الله يضاعف أجر الصائم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، أي يضاعف الثواب عليه من غير مقدار. فإذا جئت اقتربت من الإفطار فقد قدمت توسل بين يدي الواحد الغفار، توسل صيامك. فإذا جئت حينئذ تدعو الله عند الإفطار استجاب الله لك، أنك توسلت إليه بالصوم طوال النهار. ولكن أنبه في هذا الكنز وهو الدعاء عند الإفطار بعد التنبيه على التقوى، الكنز الثاني وهو الدعاء عند الإفطار، أنه لم يثبت رفع اليدين عند هذا الموطن، وهذا ليس من باب التشدد، هذا من باب الاتباع، فإن اليدين ترفع في كل موطن في الأصل، لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن المواضع الذي ثبت أن النبي دعا فيها والصحابة دعوا ولم يرفعوا يديهم، واشتهر ذلك الموضع وعرف، فإن لا نرفع. كما لو سألتك الآن: هل ترفع يديك في الدعاء قبل السلام؟ من يجيب؟ بسم الله. نعم، قبل السلام في دعاء هل ترفع يديك؟ لما لم يرد عن النبي أن يرفع يديه؟ طيب، ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الإفطار، ولكن ما قال الراوي أن كان يرفع يديه. ترفع إذن؟ لا نرفع. إذا عند الإفطار، هذا الصفة اللي رأيتها في الحرام وفي المساجد دائما عند الإفطار، التمر أمامه يدعو، يدعو لك لا ترفع يديك. ليس ننكر عليك العبادة ورفع اليدين، ننكر عليك مخالفة السنة. فإذا قال واحد: أنا برفع يدي، قلنا له: إذا نرفع يديك قبل السلام أيس دعاء؟ اللهم نعذك من عذاب جهنم وعذاب القبر. يقول: نعم. ليش ما ترفع يديك؟ يقول: ما رفع النبي، ما رفع. نقول: وهنا ثبت أن الصحابي ابن عمر دعا عند الفطر وما كان يرفع يديه. ولذلك بعض الصحابة كما في صحيح مسلم دخل المسجد وجد خطيبا يدعو رافع يديه من غير استسقاء، فأنكر عليه النبي، فأنكر عليه الصحابي، قال: قبح الله هاتين يديه، ما كان النبي يرفعهما، ما كان النبي يزيد أن يشيل سبابته، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمه، كذا دعاء النبي. إذن هذا الصحابي ليش أنكر على خطيب الجمعة؟ أنكر عليه شيء طيب؟ لا، ما أنكر عليه أصل الدعاء، أنكر عليه رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي ثبت، لا ثبت عنه أنه كان يدعو في المنبر رافع يديه إلا في الاستسقاء. وذاك الرجل يبدو اللي دخل الصحابي عليه كان يدعو في غير استسقاء، أما في الاستسقاء رفع النبي يديه والناس رفعوا يديهم استسقى على المنبر، لكن في غير استسقاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ما إيش أخذته في الجمعة يقول كذا. ولذلك لا أذكر هذا المسجد أنا أصلي إمام فيه الآن نحو 12 سنة، أشكر ربي لا أذكر رفعت يدي كما يفعل بعض الخطباء يمكن عند الدعاء، لأني استحضر والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في غير استسقاء. رفعت يدي أذكر هنا في المنبر أكثر من مرة يمكن في الاستسقاء، فهنا يشرع رفع اليدين في المنبر إذا استسقيت، قلت اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا من باب الاتباع، لأن الله عز وجل قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كنوز رمضان وجبة السحور، سبحان الله العظيم، امرأة متفننة في الطبخ رزقها هذا الزوج الكريم، وتوقظ الساعة الرابعة وتعطيه وجبة شهية يتلذذ بأكلها، وتكون هذه الوجبة ويأكلها عبادة. نعم 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 عبادة، يتلذذ ويضع الفلفل ويضع يتلذذ، نعم عبادة إذا نوى التعبد. لكن ما يقوم في نفسه إيش؟ يأخذها تلذذا، ينوي التعبد بتنفيذ أمر الله، أمر رسول الله بقوله تسحروا فإن في السحر بركة، استحضر أمر الرسول يتعبد، مثل الرجل يجامع زوجها يتلذذ بالجماع، سبحان الله وله حسنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هي بضع أحدكم حسنة صدقة؟ كذلك حتى لو كان الطعام شهي إلى آخره أكلت منه تلذذت بطعامك، لكن نويت التقرب إلى الله بوجبة السحر فهنيئا لك، كنز من كنوز رمضان، فإنه مأمور به شرعا. وقال النبي هلموا إلى العشاء أو الغداء المبارك وهو وجبة السحر، وكان يقول فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، أهل الكتاب يوصلون ما يكون السحر ما يتسحر، وذلك نهى النبي عن الوصال أن يصوم اليوم الأول والثاني ما يقطع ذلك بفطور ولا بسحور، فكيف تتخلص من مشابهة أهل الكتاب؟ كل وجبة السحر. وهذا الكنز تضيعه إذا كنت جاهل بوقت السحر. قال الشوكاني ومن أكل وجبة السحور قبل الساعة 12 يقصد يعني قبل نصف الليل أو قبل ثلث الليل الأخير فإنه قد ارتكب بدعة، لأن ما تسمى إلا عشاء، وجبة السحر في السحور، السحور مثلا ثلث الليل الأخير. بعض الناس يقول خلاص أنت شكلك تعبان تسحر ونام، هذه كلمة صحيحة؟ إيش تسحر ونام؟ المفروض يقول تعشى ونام، تسحر ونام خلاص، هذه الجملة الصحيحة يقول تعشى ونام هكذا، ما تقدم السحور. الشوكاني نبه على ذلك، السحور معناه يؤخذ في السحر آخر الليل، وهي وجبة مباركة لذلك تحس بلذتها وطعمها لأنك تتقرب إلى الله بها. مثل ما نسمع من بعض إخواننا يقول لما آكل أضحية في الحج أحس بلذة يعني فوق اللذة اللي هي الأضحية نفسها، ذلك لعله إكرام من الله لأن العبد أطاعه في الأكل منها، وكلوا منها فكلوا منها، فأمر الله بالأكل من الأضحية، فإذا أكلت ونفذت الأمر الإلهي جاءك ربما طعم من الله من 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 صفاته، نعم أنه شكور. فمن آثار الشكر أن يجازيك على العبادة، مثلا انشراح الصدر، صليت التراويح تحس تخرج منها براحة، صلاة التراويح شكور الله، فإذا حصل منك خلل في العبادة من فضل عليك يلقى في قلبك ضيق حتى تصلح العبادة، تصلح أمر العبادة. سخبت في صومك ما جاتك اللذة عند الفطور مثل كل يوم، تذكر أنا خاصمت اليوم جاري ورفعت صوتي عليه هو أكبر مني، استغفر الله استغفر الله، جيد أصلح صومك بالاستغفار والمسامحة معه، لأنك تجي تفطر اليوم الأول تلقاك راحة ولذة الفطور، خاصة فرض الصوم وهو صيام رمضان، فتجيك لذة عظيمة لأن الصوم أجوره كثيرة. تجي اليوم الثاني تأكل التمر ما في اللذة حقت أمس، إيش فيه؟ لعلك لوفت صيامك، غيبة، نمت عن صلاة العصر، جئت صلاة العصر متأخر جدا، فعلت شيء. فلماذا لم يصل الثواب كامل حتى تحس بلذته؟ فالله شكور يثيبك حيث أنه منعك الكمال والتمام في شيء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ففعل الفعل ليس كعادته، انتقص من صلاته فسهى، فقام إلى خشب معروضة وشبك بين يديه وضع خده على ظهر أحد يديه كالمغاضب، كهيئة المغاضب المهتم. فاستنبط بعض العلماء والفقهاء أن الشخص إذا فعل عبادة وهي غير كاملة يجعل الله في قلبه حركة لأنه فعل عبادة. إذن راجع نفسك يا عبد الله حتى تكتب صحيحة لك، واستغفر لما بدر منك من نقص فيها، إن كانت سهو أكمل. فالنبي بعد هذا أكمل صلاته في سجود السهو. فراجع سهو في صلاتك، استغفار، أطلت لسانك على من هو أكبر منك، على والديك، اغتبت شخص وانت صائم، انظر لماذا اللذة لم تأتك مثل أمس وقبل أمس وانت صائم، انظر إيش لغو إيش لوث صومك به، وراجعها بيكون كنز كامل وهو الصوم، فإنه جنة لمن التزم آدابه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، وأفضل شيء في تنفيذ هذا الكنز في رمضان وهو السحور أن تتناول التمر، لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير سحور المؤمن التمر. وأن تؤخر السحور، أتبكر به تؤخر، لأن النبي كان بين سحوره وإقامة الصلاة قدر 50 آية كما في صحيح البخاري، 50 آية. بسم الله. فأخر السحور قدر ما تستطيع. طيب، إن جئت تنفذ أكلة السحر وأنك تأخذ التمر لأن خير السحر مؤمن التمر، من معلوم أن أهلك سيقدم لك الأرز والدجاج ربما والشوربة وعدة أشياء. إذا أردت أن تنفذ هذا الحديث فيما أرى لك، فلا تجعل التمر في الوجبة منزلة السلطة. تعرفون كيف السلطة؟ أنا أسألكم الآن سؤال، عزمك أمس جارك ورحت عنده، وضع لك الخروف المشوي، وضع لك الأرز الشهي والسلطة، فأكلت، ليس من الظلم أن يسألك جارك الآخر عشيت أمس؟ والله سلطة، كذب هذا والله. أو وش تقول عشينا؟ رز ولحم. يقول أنا ما كذبت، أنا أعرض. يقول لكن بخست الرجل، السلطة هي شيء جانبي فقط لي يعني تلذيذ الطعام أو أي. أما تسر العشاء في السلطة ما تتقل له، تقول عشينا سلطة. أي لو وصلنا وصبر لكم الحكم الآن، النبي قال خير سحور المؤمن التمر، أي يصلح وانت وضعت التمر منزلة السلطة في الطعام، كلت الرز ونهشت من هذا ونهشت من هذا ونظرت في التمرة تمرتين ونهشت من هنا، هذا سحورك؟ قيسوا. خير سحور المؤمن التمر، تجيب لك الزوجة صحن تمر تحطه قدامك تأكل تمر، هذا سحور المؤمن. واعكس، ربما يكون ملعقة ملعقتين الرز مع اللحم مثابة السلطة كذا في لقمة واحدة أو شيء، لكن الوجبة الأهم وش هي؟ هذا سحورك إذا أردت تنفيذ الحديث. ما تلاعب العبادة وتسحر تمر، وانت ما تسحرت إلا تمر مثابة السلطة كما يسمى، أو مثابة الطرش اللي هو شيء يلذذ الطعام. أي ما يسمى هذا. طيب الكنز الثالث من الكنوز التي يجنيها العبد في رمضان الصدقة، تضاعف أجرها في رمضان أكثر من صدقتك في ربيع وجمادة وشوال مثلا، فأكثر من الصدقة. ولا تستهين بالفقير هذا اللي أعطته ريالين لأنك مشغول ما شفت الفقير إلا وأنت ماشي في السيارة، جنب وعطه، كل رزق الله ساقه إليك يوم ما يدق قلبك أو يتحرك قلبك إليه تعطيه، هذا فتح من الله أنه زين في قلبك العبادة أنك تعطيه. تقول لا أنا مو مثل هؤلاء أبطال الصدقات يروحون الحواري ويشوفون ويفتشون، طيب هذا اللي الله رزقك هي، كنت مشغول ما رزقت إلا هذا وزي الله في قلبك أنت تجي لي تعطيه، شفت عليه أثار الفاقة. يعني مثلا كم مررت من الشوارع وشفت امرأة تسترزق من المزابل، امرأة سوداء ولا مسكينة يعني لا زوج عندها ولا عندها وظيفة ولا عندها ولد ولا شيء، ايش تقول في نفسها؟ تقول لعلي احظى بشيء فيما تركه الناس من اغنياء ايش الحي، تركوا يعني سمك مهتري باقي شيء منه اكله، تركوا خروق سراويل اي شيء تقضى، هذه مب قرينة تعطيها. فهذا إذا رأيت نفسك منقاد تقول لها تعالي يا أختي تفضلي، هذا من الله رزق إنه فطنك لهذا. إذن لا تصور العبادة بصورة محدودة بحيث إذا ما فعلتها ما فعلت العبادة، مش شيطان، وسع معنى العبادة. ألم يقل أبو ذر إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ إذن ليس من عبادة صورة تقوم تصلي، نومك عبادة. من بالمناسبة آخر مرة تذكر أنك لم تم تعبد، لعلك تقول والله أنا عرفت لكن إنسان الشيطان كثير وتمام نوم راحة ما لي أجر فيه، إنما أعمال بالنيات. من الليلة نم لتتقوى على قيام آخر ليلة في رمضان عبادة، كل بنية التقوي على الطاعة يصبح أكلك عبادة. نعم لا تنسى، أنا أعرف أنه ينسى هذا، الشيطان يريدك أن تحصل العبادة حتى يقل أجرك في الآخرة، لكن وسع العبادة على المعنى الذي كان عند السلف الذي قال أحدهم إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب النومة. طيب فالصدقة خاصة وضعت في محلها، لكن افرض أنك تصدقت بصدقة ما وضعت في محلها، يعني مثل أخ لي شقيق شاف من هؤلاء الشحاتين وامتعض حقيقة، رأى يلتفت يمين وشمال، لما ما رأى أحد مشى عادي، المهم لما وصل لمكان الشحاذة انكسر هكذا، ففهم أنه كذب وقال وراقبه، المهم راقبه ثم ذهب يستجوب أو رآه مقبل عليه، ذاك فهم شرد وإذا به يطارده، من وقع في قلبه لابد أن أمسكه لم يكذب على الناس. هذا يجري وهذا يجري، هذا يجري وهذا يجري وهذا يجري، إلين دخل في وسط الناس. لما دخل في وسط الناس أخوي الشقيق أمسك بتنابيبه، وذاك مهارة في الكذب والخداع، قال إيش عندك هذا، حول ال ما عندنا فيلم حنا نقول يعني حول الحدث، أنا ما نرى مشاهدة الأفلام. شوف قال أنت مين، يسار ينظر في الناس يقول إيش هذا، طبعا صار في موقف أي مهارة في الصرف في أعوذ بالله. طيب إلا أعطى هذا الرجل مضت صدقته، مضت في حديث يدل عليه في عهد النبي، رجل تصدق فوضع صدقته في يد زانية، لا إله إلا الله تسحب فرجها، نعم أخذت فوق ما كانت تأخذ بالحرام أخذت صدقة، ويد سارق ويد غني. فكلاهما بين النبي انه مضت صدقتهم، لان الغني لعله يتعب يعني ويتصدق، والزاني على تستعف، والسارق لعله يترك السرقة. فحينئذ لو عرفت ان الصدقة التي هي والتي اعطيتها باعتقاد انه هذا فقير ومسكين، فطلع الرجل يكذب عليك، مضت صدقتك، هذه بشرى مضت. ثم ان السائر كما اثر امام احمد له حق، سائر جاك عند الاشارة ودق عليك الزجاج، اعطه لانه بذل وجهه لك كما قال الفقهاء، يا خلاص اعطه بظاهره، نعم اعطه، ولو اذاك وكان ملح، خلاص سائر اسمه سائر. ونفتري تذكر بامرأة سوداء في مكة، دقت علي النافذة ففتشت في المحفظة، سبحان الله ما فيها شيء، مو معناه يعني ان كنت فقير بس ما في المحفظة شيء. المهم رأت هي السيارة ان شكل السيارة ممكن يكون الرجل يعني عنده شيء، المهم ما اقتنعت ان ما في شيء، اخذت تدق بتفجر الباب بقوة يعني اخرج ما عندك. فوالله في هذه الحالة وهي لحت ينبغي لو وجد شيء حتى اعطيها، لكن ما وجد شيء مش تركتها. فالمقصود السائد لح ولا شدد عليك في المسألة اعطي، في دليل على ان السائد لو شد عليك في المسألة تعطي؟ نعم صحيح، الحديث اللي في البخاري جبذ النبي حتى أثر البرد عليه، قال أعطيني من مال الذي أعطاك الله، قال أعطوه من مال الذي أعطاه وتبسم. فيه أنه لو شدد عليك السائل ترحم وتعطيه مسكين، بذل وجهه يعني لك، بذل وجهه لك خاصة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جواد وكان أجود الناس في رمضان حين يلقاه جبريل. من كنوز رمضان التي ينبغي ألا تغفل عنها والتي ينبغي أن تنتبه وتيقظ لها كثرة تلاوة القرآن. ففي غير رمضان لكل حرف حسنة، لكن في رمضان يكون الأجر أكثر في قراءة القرآن من غيره، ويكون العمل أثره عند الله لك أكثر إذا قرأت القرآن في رمضان. أفرض عند الإشارة من تحافظ إلا ربع جزء عمه، كرره، ما عندك مصحف كرر لأن زمن تلاوة. مو صحيح أن البعض يقول أنا ما عندي مصحف، أنا إما أقرأ من الأول إلى أعوذ بالناس قل أعوذ بالناس، ولا ما أقرأ، لا زمن تلاوة يعني ممكن قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ بالله قل أعوذ بالناس وترجع مرة أخرى. هذا اللي عندك زمن تلاوة، زمن تعبد بالتلاوة، رمضان السجود زمن تعبد بالتسبيح، رمضان زمن تعبد بالتلاوة بما عندك من القرآن. اي نعم هذا كنز اخذ من هنا السلف انهم يقرؤون القرآن بكثرة في رمضان، كثرة. حتى البخاري حتى الشافعي اظن يختم 60 ختمة او كما جاء بخاري، ختمات كثيرة في نهار رمضان وليلة رحمة الله عليهم جميعا. كان سفيان ينقطع إذا جاء رمضان عن أشغاله ويقبل على كتاب الله تدبرا وقراءة. ومن كنوز رمضان اللي ضيعها كثير من الناس، والكنز الأول لابد أن تكون تقرأ مع تدبر، انتبه قدر المستطاع للعمل. من الكنوز التي ضيعها أكثر الصوام في رمضان وانتهى رمضان ولم يفعلوا ذا الكنز العظيم، العمرة في رمضان، فإن تعدل الحجة، بل صحها أو حسن علامة الألباني حجة معي، عمرة في رمضان. لكن انتبه لا تعارض العبادات مع بعض، انت عندك قيام رمضان وعندك عمرة في رمضان، وش يسوي البعض؟ يروح من بعد صلاة العشاء ويعتمر في الزحام ويأتي وذا الفجر، ما قام الليل، يقول النبي من قام رمضان إيمان احتسابا، يعني كل ليلة بد تقوم، أما تعارض عبادة بعبادة انظر اجعل وقت تصلي معهم في الحرم ما كتب الله لك من قيام رمضان، أما هكذا تقعد من بعد العشاء فجر تقول أخذت عمره، عمره طيب كنز كبير، لكن أين القيام؟ كيف يحصل الشرط من قام رمضان يعني كل رمضان إيمان واحتسابه؟ فلا تفوت ليلة واحدة في القيام، تقول أكون تعتمر طيب، لكن ما تتعارض، تستطيع تأخذ عمرتك في جزء وتقوم في جزء، ما تفوت الوتر في ليلة واحدة من ليالي رمضان. أو واحد يغريك بعشاء لذيذ من الناس اللي تغفل في رمضان، يقول لك تعال عازمينكم، ترى بس تعالوا بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة، لأن العشاء حار يكون، المهم تروح وتضيفون تسمرون تركون القيام، ويروح عليك ليلة واحدة من رمضان ما قمت الليل، بزعم التجول في السوق، بزعم العشاء، بزعم بزعم بزعم، المهم كيف تحظى بحديث من قام رمضان يعني كل ليلة فيه إيمان واحتسابا. قس من صام رمضان، شوف لاحظ، هل يجوز تخلف نهار واحد تفطر فيه؟ هتفطر فيه؟ طيب من قام رمضان ما تخلف ولا ليلة، كل ليلة تقوم، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة، لا تفوت ولا ليلة. أنا بعد هذا الحديث صرت أحرص على سبحان الله أني ما فوت ولا ليلة في القيام، وأضمن وراء إمام، وأحسست عندي قوة أصلي لوحدي في البيت إذا ما تيسر لي أن أكون، إذا ما كان يعني عندي مسجد ألتزم فيه، أو مثل عمر كان يصلي في البيت إذا كان قارئ، لكن يخشى لسان الكسل ويحصل هذا، يضمن قيام ليلة وراء الإمام حتى ينتهي، حتى لو تخلل الإمام فعل شيء من المحدثات معلش. أمس يقول لي واحد نصلي وراء إمام في تركيا عند القنوت، يرفع يده كل واحد بس يدخل كل واحد، لا إله إلا الله، غريب. قال لي ايش يسوي معهم ذلك؟ قلت صلي وراءهم ما دام الإمام ابتريت في إمام، ما في إمام تعرفه في تركيا غيره يعني في الحي عندك، شق تروح هنا ولا هنا. يقول النبي يصلون لكم كما في صحيح البخاري، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، خلاص صلاتك صحيحة، لأنك تريد قيام ليلة، وإيش تفعل؟ صلي معه، وين أخطأ، وين قاعد يلحن في الدعاء ويأتي بالحان في الدعاء ويشقق في الدعاء، وإيش تسوي؟ تريد به يكون لك قيام ليلة، وخلي خطأه عليه. نعم، هذه من الكنوز. ومن كنوز رمضان الذي ينبغي للرجل ألا يغفل عنها أبدا، كنز إصلاح القلب وتزكيته بالصوم، فإنه ينبغي أن يلاحظ صومه، وأن يلاحظ معناه، وأن يلاحظ أنه يصبر عن الغيبة لأجل صائم، يصبر عن النظر لأنه صائم، ما هو تلقائي يصبر من أجل أنه إثم، انتبه استحضر للصوم، فإنه إذا صبر لأنه صائم يجد الله معونة أكثر مما لو صبر لأنه مجرد إثم. ومن فعل ذلك فقد ساهم في تزكية قلبه ونفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تزكي العبد لقلبه مثل الصوم، حتى تزكي قلبك بالصوم استحضر أنك صائم في النهار لتجتهي على الإثم لأنك صائم، إذا كنت غافل عن الصوم إما تقترف الإثم أو تتركه لأنه إثم من دون استحضار لنية تركه لأنك صائم. هذا كنز عظيم لا يفوته استحضار نية الصوم ومداومة ذلك حتى يأثر عليك الصوم، ليس مجرد أنه إثم أنك صائم. وذلك تريد تختبر نفسك انظر سفيه أقبل عليك، فإذا غضبت معناها غضبت وجاريته معناها من الذي يسابق في مضمار المزكين لقلوبها، جاوبت مع نفسك وصرت تسب ويسبك، خلاص إذن أين معنى أنك مستحضر لك صائم؟ فالمستحضر المتيقن تجده يصبر على أذاه، لأنه يقول إني صائم، ويقول مثل قال الرسول إني صائم، أين هذا اليوم عزيز؟ أكثر ناس يصومون كالعادة ما يستحضرون لصيامه ولا ترك الآثام لأنهم صائمين، فيصبح الصوم كالعادة. والله أمر أن يكون عبادة يستحضر معانيه. الحقيقة هناك كنوز وكنوز كثيرة، لكن نظرا لعارض استسمحكم بالانتهاء من هذه الكلمة المختصرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها وأن يوفقني العمل بالعلم، لأن العلم كما قال علي بن أبي طالب العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. أرجو منكم شرح قول النبي إن الصوم يذهب وحر الصدر. أحتاج أرجع لصحة هذا الحديث. نعم، لكن لا شك أن الإنسان قد يصيب في نفسه يعني حقد أو شحناء. المهم كما ذكرنا لك في الكلام الأخير أن الصوم يزكي القلب ويطهر من أدران الوحر والحقد والحسد إذا أتقن صومه، لأنه يجلب لك التقوى الصوم. وسنراجع إن شاء الله. رجل أحسبه على خير لكنه لا يحضر مجالس العلم أبدا، ولي 3 سنوات أنا أدعوه وهو لا يستجيب. الله يجزاه خير على طول دعوتك له، والله إنك دعوته للخير، ولو كشفت له الآخرة وما عد الله لطلبة العلم والله يأتي الحلقات يمكن زحف هذا الشخص الذي تدعو 3 سنين وما يأتي. يا رجل قل له اتق الله. قال الزهري ما عبد الله بمثل الثقة في الدين، ما عبد الله، يعني جلستك هذه عند الله أفضل العبادات في النوافل، كما قال ذلك الزهري ما عبد الله بمثل الثقة في الدين، عبادة عظيمة. فإن لا تصلح عبادة إلا بالفقه، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وكان الشافعي يقول طلب العلم أفضل العبادة، وكان المبارك يتمنى أن يموت وهو يطلب العلم، في حلقة علم يأتيه ملك الموت ويصرع بالموت وهو يطلب العلم، ما قال وأنا في الجهاد أو أنا عند أمي أبرها، الله أكبر، قال وأنا أطلب العلم. وابن تيمية كان عظيم البر لأمه، لكنه رأى حاجة في مصر أنه يعقد مجالس فيها شرك بدعوة أشعرية، فقرر رحلة إلى مصر يعقد مجالس المساجد هناك، فرحل وكل قلبه مع أمه، لكن محتاج ناس محتاجين لتعليم، فأرسل لها رسالة من قرأها بكى في رسالة أن أمه ردت عليه لكن لا تصح، ما تصح الرسالة اللي هو رسالة لأمه صحت، إن يا أمي والله يعني لو أجد طيور تحملني لي كل يوم أزورك لفعلت، ما كان في طيارات وقتها، لكن حاجة العلم نعم جعلتني أبقى فاسمحي لي يعني. لا إله إلا الله. طيب هذا آخر سؤال. قريب لي سوف يخضع لعملية جراحية بعد الظهر إلى العشاء، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، والله ميب سهلة من الظهر العشاء، عمليات تستمر 9 ساعات 8. أعان الله الجراحين وأعان الله المرضى ولا يشفيهم الله، فكيف يعمل في صلاة العصر والمغرب؟ طيب يقضيها، يقضي صلاة العصر والمغرب إذا قام، ثم العملية سوف يكون في العنايه مركزة. من هو الذي لا يقضي الصلوات؟ الشخص اللي جاء عليه حتفه بالإغماء فأقضي عليه 5 أيام هذا يقضي الصلوات، هذا يعني ليس من أهل العبادات. أما شخص داخل عملية بيرادته وأخذ المخدر بيرادته وتبي تفوته 2 3 يقضيها. بسم الله. لا ما يصليها لأنه قبل وقتها ما يجوز. يعني لو كان يقول لك إيش العملية الجراحية بعد الظهر إلى العشاء، إيه العصر والظهر يصليها تقديم، إيه نعم، والعشاء إذا خرج من العملية، ها إيه المغرب العشاء إذا استيقظ آخر الليل، والعصر والظهر تقديم ليرفع الحرج عن أمته، كان النبي يقدم أو يجمع الصلوات في الحضر. طيب أستميحكم عذرا، أسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ويجعلنا فعلا نغتنم كنوز رمضان من الليلة، ننقض أو ننكب على كتاب الله، لا يشغلنا شيء عنه، لا الواتساب، طف الواتساب. الألباني كان عنده شيء مثل الواتساب ما يشوفه إلا يوم الخميس مرة، المجلات، مجلات اللي فيها مقالات وفوائد، الواتساب مثل كذا. أخوانك طلبة علم كيف كل واحد يرسل لك فائدة 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 فائدة. فكان الألباني ما يخلي كل يوم في المجلات، كان الألباني مخصص يوم بين المغرب والعشاء لعله، يوم خميس أو بعد العصر، يجمع كل المجلات والمقالات اللي كتب فيها طلبة العلم بحوث حتى يستفيد ويحطها ويقلب النظر فيها ساعة في الأسبوع. الآن صار شيء مو معقول، مثل هوس يمسك الوات. يعني هذا طريقة طلب العلم من الوات، من أول فتح عينه متصل 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 لين نام كل يوم. صحيح والله ما عنده منهج في الطلب، يعني يمسك شرح السنة البغوي، شرح السنة البهاري، يجرده من أول آخر ويكتب ملاحظات وتحقيق عليه ويقرأ 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 ويقرأ، ما في منهج، كل واتساب تناتيش من هنا من هنا. طب كيف يتمنهج هذا الطالب؟ كل وقت في وات. إذن أنا أقترح عليك خلي وقت الوات، إخوانك يجيبوا لك معلومات، أنا من طلابي يرسل لي معلومات عن شيخ الإسلام، عن شيخ يحطها في جعبته أستفيد منها، كل واحد هكذا كل واحد. لكن لو نجعل لنا وقت افتح وشوف وش نقل لك عن العلماء، وش نقل لك وقت يسير مو كل الوقت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. العناية قبل يدخل العملية يصلي الظهر العصر القديم على وضعه، على وضعه أفرض ما حطوا القبلة ومرضات معاندي أو يقول المكان أجهزة خطير، يصلي على وضعه، لا بقبلة ولا على وضعه اللي يستطيع تيمم. وإذا تيمم يصعب يصلي على حاله، والله أعلم. ها؟ إيه صحيح، لأن فيها غبار.